فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجد الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه ابو داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجله فطرا. رواه الترمذي. وعن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي، ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حتى حتوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى. رواه مسلم. وعن العرباض بن ساية قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب فيه مسائل متفرقة كلها من هذا الصوم، منها السحور وهو الأكل في آخر الليل. إذا أراد الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسحر وحث على ذلك في قوله فإن في السحور بركة أو في السحور بركة. ولذلك تجد الرجل في أيام الصيف الطويلة الحارة يتسحر ويغنيه ذلك عن الأكل والشرب طيلة يومه، مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات، لكن السحور فيه بركة. من بركته أن الإنسان إذا تسحر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له أجر، فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك. ومن بركته أنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، ومخالفة اليهود والنصارى في هديهم قربة إلى الله عز وجل، ومشابهتهم معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكل السحور. ومن بركته أنه يعين على طاعة الله، فإن الإنسان يأكله ليتقوى به على الصيام، وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيكون فيه بركة. ومن بركته أنه يعطي النفس حظها بتناول ما أحل الله عز وجل، وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وثواب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا، فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك، فتكون مثابا على هذا، كما لو أديت أي إنسان حقه فتثاب، فكذلك إذا أديت نفسك حقه أثبت على هذا. والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا، لأنه أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، وليس بينه وبين سحوره وصلاته إلا مقدار 50 آية. وللإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر، وإذا كان المؤذن يؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن احرص على أن يكون انتهاءك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك، وأما الشيء المباح الحمد لله يباح لك حتى يتبين لك الفجر، إما بمشاهدته أو بأذان ثقة عارف. ومن الآداب أن يبادر الإنسان بالفطور، ما يتأخر، يقول بحتار ربما الشمس، ربما أن الشمس لم تغرب، لا، نقول متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم، لا، ونحن مأمورون بمخالفتهم. ثم إن التعجيل في الفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل، والإنسان ينبغي له أن يبادر بفعل الرخصة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب، يعني التمر الجديد اللين، فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه طهور، يطهر المعدة مما ترسب فيها من بعد الصوم. فأنت أحضر الرطب إذا أمكن، إذا لم يمكن فالتمر، إذا لم يمكن فالماء. فإذا أمكن ماء وخبز أيهما يقدم؟ يقدم الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد يعني ثمرات فعلى ماء فإنه طهور. وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدعو، لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد، فاحرص على الدعاء في تلك الساعة لما تريد من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صام في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشرب قال ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا لا يقال لك أيام الصيف إذا ظمأ الإنسان ويبست عروقه قال ذلك، أما في أيام الشتاء فلا حاجة له. لكن يقول اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني واغفر لي وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من هارون بن محمد نور. يقول لو أن أحدا نسى التسمية عند بداية التمربوطة مين مفتوحة بداية الذبح ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى، فهل هذه الذبيحة حلال أو لا؟ الجواب ليست حلال، لأنه إذا قطع الأوداج خلاص ما في خير. لو شك في تسمية فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلا كثير الشكوك، فهذا لا يرتفت به. هذه أم رفعة تقول في حديث المناجاة أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين، هل يثبت لله صفة الكنف؟ مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف. الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها، فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام؟ هل هو اشتراها للاستخدام؟ هو اشتراها للاستخدام، طيب ثم بعد ذلك احتاج باعها، إيه لا بأس ما فيه شيء. نعم يعني قصد الدراهم، هذا يسمونه مسألة التورق. الشيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما تجوز، ويذكر فيها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. والمذهب يجوز لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبضا تاما. نعم إيش أي أواه جزاك الله خير، ذكرتنا قبول الأضحية. الأول أن تقوم بهيمة العام، ما هو الدليل؟ ما في دليل؟ هذا ضحى نعم فعل، الفعل لا يدل على الوجود.
قول الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة
الأنعام، ليذكر اسم الله ولكل من ذنجان أعمال سكن، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. نعم. الشرط الثاني
أن يكون سنة،
أن تبلغ السن المعتبر شرعا. فما هو؟ نعم الظان 6 أشهر والمعز سنة والبقر 2 سنين والإبل 5. صح. الثالث يا سليم، الشرط الثالث ها؟ طيب رأيتك لو ضحى بعورة، طيب كم فتحنا لك الباب الآن؟
أربعة.
نعم يحيى المريضة البين مرضها، تمام، هذه 4 لا تجزي في الأضاحي، وما كان مثلها أو أولى منها فلا وفقكم. طيب الشرط الثالث يحيى. نعم وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد. نعم وثلاثة أيام بعد، إلى متى؟ إلى نصف الثالث، إلى بعد العصر، يعني قبل غروب نص ساعة. ها؟ قبل غروب نص ساعة، ربع ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأهل داري أنت بيتي؟
لا من عندي.
ها؟
أنا قلت
داري؟
عندي داري.
إيه طيب أنت قلت أهل بيتي، طيب أهل داري ليست بمعنى أهل بيتي، لأن أهل داري يعني أهل الحي، الدور يعني الأحياء. نعم.
وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسك، فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال هي خير من نسيكتيك، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا
بعدك زمنا أو بعدك حالا؟ نعم الصحيح حالا، وأكثر علم على أنها بعدك زمنا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي، قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي، فقال ذاك شيء عجل فقال ذاك شيء عجلته لأهلك، فقال إني فقال إن عندي شاة خير من شاتين، قال ضح بها فإنها خير نسيكة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى.
كلام عليه الحديث قوله فقال خال ما في إشكال، هذا اللي في إشكال. نعم نعم
قوله هي خير من سيكتك.
نعم
تريد شيخ على قول خالي
خالي
مالك الشيء قد نسبت عن ابن لي
تكلم على الفاظ الحديث لكن نفس العبارة هذه ما هي
كيف؟
تكلم على الحديث يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه.
طيب اقرأ.
طيب قوله يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي، وكذا ذكره الترمذي، قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والميم، قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم، يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته، قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وكذا رواه البخاري. قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح.
إيش اللحم فيه إيش؟
فقال بعض شيوخ وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه.
مكروه؟
نعم.
إيش
بفتح الحاء؟
الحاء؟
نعم.
اللحم.
إيه؟
اللحم.
إيه؟ نعم. صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضي وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة. هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه، طلب اللحم فيه مكروه شاق، وهذا حسن والله أعلم. قوله عندي عناق لبن.
نعم.
قوله عندي عناق لبن
في إشكال، السياق هذا في إشكال. الإشكال الأول قوله عن ابن اللي، وظاهر السياقات السابقة أنه ضحى عن نفسه لا عن ابنه. الثاني قوله إن عندي شاة، والألفاظ الأخرى جذعة من المعز. يراجع الحديث، هو موجود سمير؟ ها؟ موجود؟ طيب راجع الحديث الشبع تأتينا بالنتيجة إن شاء الله. عندك شرح ثاني؟
نعم.
نعم يا سليم. اي صحيح، وهو كذلك شرعا، لكن كلمة شاة معنى كبيرة، هذا مش إشكال، والأدوات الأخرى كلها تدل على أنها صغيرة. نعم. هذا مش إشكال. نعم فيه احتمال نسكت عن ابن لي، يعني أن الابن هو الذي أتى بها فنسكتها عنه. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن
بشر. شيء
ما ثلاثة شروح. ثلاثة شروح ما فيها شيء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد إيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني معازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جدعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم مشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها. قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري
قال فذبحهما في دليل على أنه ينبغي للمضحي أن يباشر أضحيته بيده إلى أحسن. وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر. قال أهل العلم ويكره أن يوكل ذميا يعني يهوديا أو نصرانيا في ذبحها وإن كان ذبحهم حلالا لأنهما ليسا من أهل القربة.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية
أن يعيد إيش؟
أن يعيد
ذبحا.
نعم
كسر ذلك.
فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا. قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما.
في قوله وجد ريح ذبح دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخلق يعني أنه يشم. والشم حاسة مستقلة يعني الحواس خمس منها الشم كل حاسة فيها دية كاملة. يعني لو أن إنسانا جنى على شخص فصار لا يشن، نقول عليه دية كاملة كأنما قتل نفسا، لكن ليس عليه كفارة، وذلك لأنه لم يقتل نفسا. إذن في كل حاسة لا يوجد، في كل حاسة دية كاملة. الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة، مثل الرأس، يصلح التمثيل بالرأس؟ لا يصلح، لأنه إذا قطع رأسه ما بقي حيا. لكن اللسان ما في العضو، ما في الجسد منه إلا واحد، إذا قطع لسانه وجبت عليه دية كاملة مع وجوده حيا. نعم نعم عبد الله، جزاء من الطعن من المعز، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الطعن. ها هو ما عنده إلا الصخرة الصغيرة معز، وهذه لا تجزي إذا كان صغيرة وهي من المعز، فهمت؟ لا إله إلا الله. الجذعة ما تم لها 6 أشهر، إن كانت من الضأن أجزأت، إن كان من غير الضأن لا تجزي، تمام؟ لقوله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، واضح؟ أبو بردة ما عنده جذعة من الضأن، عنده جذعة من الضأن من المأس صغيرة، لا تجزي إلا له، إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله. 3.
باب سن الأضحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا
قوله فتذبحوا يعني فذبحوا إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا، بمعنى فذبحوا أو المعنى إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فإن ذلك ملزم لا بد من التقدير.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
أخنا بهذا بعض أهل العلم وقالوا إنه لا تصح التضحية إلا إذا ضحى الإمام، ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب، لأن الحديث كلها تدل على جواز الذبح بعد الصلاة، كلها معلقة بالصلاة.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. قال قتيبة على صحابته.
تفسير عتود.
قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رأى وقوي. قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة، وجمعه أعتده وعدال بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة، كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب بن السابق. قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد، ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر
قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جدعا فقال ضحي به فقلت إنه جدع من المعز أضحي به؟ قال نعم ضحي به فضحيت. هذا كلام البيهقي. وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود. وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم.
لكن ما دام عتود يقول ما تم لها سنة ما في إشكال يكون قوله صلى الله عليه وسلم لم تزع ناس بعدك معناه أن الوكيل ليس له أن يأخذ موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل. والحديث مشكل بلا شك. إذا قلنا أن العتود ما دون السنة فهو مشكل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هاشم الدستم عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جدع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جدع فقال ضحي به. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه.
وفي ذلك ما تكون ثنيه إلا هكذا البقى ما تثني إلا بعد سنتين وكذلك الإبل بعد خمس. أي ما الحديث لا سيذبحه إلا مسنة يعني ثنية إلا جرع من الضاء. نعم يا عبد الرحمن. إيش يعني وافقت ولمت عرس عيد أضحى فذبحها. هل بعض العلماء يقول إنه يجزئ كما لو صادف يوم العقيقة إنه يجزئ وقاسوا ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد وفي نفس من هذا الشيء. أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فلا تتناسب مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس الأضحية فالأولى أن نجعل الأضحية مستقلة.
أيها الإخوة هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه.